بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في باب السفر والحج من شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من الآداب والأحكام العامة التي تتعلق بالسفر عموما ومنها الحج، الآن نتكلم بعض القضايا التي تخص الحاج والتي يجب على الحاج أن يهتم بها من بين أنواع المسافرين، لأن الحج سفر مخصوص له أحكامه الدنيوية وله أحكامه الدينية، وهو عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى وركن من أركان الإسلام. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك كان من الواجب على الحاج إذا أراد السفر إلى الحج أن يستعد له استعدادا حقيقيا في ميدان العلم وميدان الفكر وميدان القلوب وميدان السلوك وميدان الأخلاق. فيجب عليه في باب العلم أن يعرف أحكام الحج وآداب الحج، من حيث إنه عبادة لله تبارك وتعالى، وأن يتعرف على أحوال الحج وأذواق الحج عند الصالحين وعند سلف هذه الأمة وعند أولياء هذه الأمة، ليستطيع أن يرقى بحجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم في ميدان الفكر يجب عليه أن يستعد للحج بمعرفة حكم الحج ومقاصد الحج وغايات الحج، حتى يستطيع أن يؤدي الحج كما يرضى ربنا تبارك وتعالى. وفي ميدان القلوب أيضا يجب عليه أن يعيش أذواق التعظيم لله عز وجل، أذواق العبودية لله، أذواق التخلي عن كل شيء لأجل الله تبارك وتعالى، أن يعيش معنى الطواف ومعنى السعي ومعنى الإحرام لله عز وجل، أن يتذوق معاني عرفات ومزدلفة، وأن يتذوق معاني الرمي للجمار، ثم بعد ذلك كله أن يحلق في ميدان الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال حياة قلبية يتذوق فيها كل هذه المعاني. وكذلك في ميدان السلوك والأخلاق ينبغي على الحاج قبل الحج أن يدرب نفسه على مكارم الأخلاق وعلى حسن السيرة في السلوك، حتى يكون حجه مبرورا لا جناية فيه في الأحكام ولا خلل فيه في الآداب ولا إشكال فيه في السلوك والأخلاق مع خلق الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال ربنا عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من المؤلم أيها الإخوة أن كثيرا من الناس يسعون عندما يأتي الحج أولا إلى تأمين الفيزا والإذن بالسفر، ثم بعد ذلك ينظرون إلى التكاليف المالية، ويرون أن الإنسان إذا حصل الفيزا وحصل المال معناها صار متهيئا للحج. نقول له: هذه أسباب، وحقيقة الحج يجب أن تكون بهذا الاستعداد وهذه الأبعاد العلمية والفكرية والقلبية والسلوكية والأخلاقية التي يجب على الحاج أن يعتني بها قبل السفر إلى الحج. لذلك الآن سنسمع يعني بعض الملاحظات التي تقدم للحاج والتي يجب عليه أن يراعيها في حج بيت الله الحرام.
وحق الحج أن يخلص في النية.
هذا أول شيء، أن يكون حجه خالصا لله تعالى. وهذه إخواننا كلمة ينبغي علينا أن ننتبه لها خصوصا في هذه الأيام، يعني صار الحج مكلف كثيرا، فأنت حج ثم بعد ذلك أن تكون مرائيا، والله مشكلة كبيرة، خسارتك كبيرة. الإنسان أن يذهب إلى الحج ولا يتحقق من صدق الإخلاص لله تبارك وتعالى، والله هذه مشكلة عظيمة. يعني اليوم سبحان الله بعض الناس ربما يعني يعتبر أن الحج يعني هو أمر عبادة، لكن تتخلله معاني العادة الاجتماعية، يعني أن الحج صار عمري هالعمر سما حجيت وكذا. لا، الحقيقة الحج ليس هكذا، الحج عبادة لله تعالى، والإنسان يحقق الإخلاص فيها عندما يعرفها علما وفكرا وقلبا وسلوكا وأخلاقا، عندما يتذوق مقاصدها وأهدافها وغاياتها ويعرف فضلها وقيمتها عند الله عز وجل، ويعرف ما أتى فيها من آيات وأحاديث، فإن هذا الإنسان لا شك أنه سوف يسعى إلى تحقيق سر الإخلاص في قلبه لله تبارك وتعالى. لسوء الحظ اليوم يا أخواننا، يعني الأمور الإدارية والأمور الترتيبية التي تقوم الآن في مجال الحج جلها أو كثير منها يعتمد على الإعلام. لماذا نريد أن نقدم الحج بشكل إعلامي ننال فيه إعجاب الناس، واللي عنده أخواننا فوج بده يقدم الفوج أيضا بشكل يرضي الناس ويقدم الخدمات بشكل علني، لماذا؟ حتى يكسب سمعة جيدة في الفوج. وكذلك الحاج نفسه أخواننا عم يطلع على الحج وعم بده يخبر الناس ويدرب لان في ذهابه وفي إيابه وفي حركته هناك، فتراه سبحان الله هو بالحج عم يقول لبيك اللهم لبيك، وهو مشغول إنه الناس رأوني ما رأوني، علموا لم يعلموا، يصور نفسه ينشر على الفيسبوك، يرسل إلى مجموعات إلى أصدقائه ليعلمهم أنني الآن في الطواف، أنا الآن في السعي، أنا الآن في عرفات، أنا الآن في كذا. عجيب، يعني كأنه يريد أن يعلمهم بأفعاله وأحواله، ثم بعد ذلك يعني إذا رجع إلى بلده هنا جعل يحدث الناس عن حجه ويلتقط الصور الحسنة الفاضلة الرائعة ليذكرها للناس، بحيث إخواننا ينال إعجاب الناس وكذا كذا. والله أنا أرى إخواننا أن كل هذه القضايا نحتاج إلى أن نميز فيها بين النية الصالحة والنية الحسنة. يعني بعض الناس يقول لك أنا عم أتصور للذكرى، أنا كذا، نقول له والله بين الحق والباطل شعرة، وبين النية الصحيحة والفاسدة أمر ربما لا ينتبه له إلا الموفقون من خلق الله تعالى. بعدين الإنسان يا أخواننا اتصور في بعض المشاهد ليرسل أو ليحتفظ بهذه الذكريات، جميل، لكن لماذا الإنسان يصور نفسه في كل فعل وفي كل حركة وفي كذا ويضع، يعني ماذا يعني الناس أنك الآن في الطواف؟ ماذا يعني الناس أنك الآن في السعي؟ شو يعني؟ ماذا يعني الناس أن تضع على الفيسبوك أنك الآن في أرض عرفات؟ هذا الأمر شو ماذا يفيد الناس؟ لماذا؟ الحقيقة أيها الإخوة هذا مرض أصبنا به كثيرا اليوم، يعني صار والله أنا من الصور المؤلمة التي كنت أشهدها في عرفات، لما أجد إخواننا إنسان أثناء الدعاء المشايخ يدعون والبكاء والأحوال كذا، هو ماسك كاميرا عم يصور الناس كأن الأمر لا يعنيه أبدا. يعني عجيب، أنت الآن بعرفات الآن بس تأخذ صور تذكارية فقط؟ أين أحوالك؟ أين صدقك؟ أين دعاؤك؟ أين بكاؤك؟ أين أحوالك؟ لما الإنسان يا إخواننا يرى يعني بالحرم مشهدا أناس يبكون كذا يصورون وبس، يعني كأنك الآن فقط مراسل إعلامي فقط، أنت لست حاجا. ألا ينبغي أن تسأل نفسك لماذا لا تكون مثل أولئك الناس الذين يبكون في الدعاء وفي الطواف وفي عرفات؟ لماذا لا تكون أنت من هؤلاء الذين يحققون لأنفسهم سر الإخلاص لله تبارك وتعالى؟
وحق الحج أي أداء كماله أن يخلص في النية ويحسن الطوية.
وطبعا الإخلاص لا ينفعنا إلا بعد سلامة الحج من الآفات، فلو أن إنسان أيها الإخوة أفسد حجه ماذا ينفعه الإخلاص؟ ولو أن الإنسان كان في حجه نقص وجنايات وأخطاء في أفعال الحج، الإخلاص أيها الإخوة لا يرمم هذه الأخطاء إن كان في الأركان أو كان في الواجبات. في الأركان ربما يبطل الحج، وفي الواجبات لا بد فيه من الجوابر والكفارات التي ذكرها الفقهاء من ذبح وغير ذلك لحتى يرمم النقص الذي أصاب الحج. وكذلك النقص في السنن أيها الإخوة، هذا نقص وأستغفر الله وأتوب إليه نحن تعودناه، يعني هذه سنة في الحج بلاها، وهي سنة بلاها، وهي رخصة. نعم، يعني سبحان الله لماذا نتساهل في الحج بهذه الطريقة، بينما الأصل أن الحج ينبغي أن يكون أقرب ما يكون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم، يعني أننا مطالبون أن نحج حجا قريبا من حج النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وذلك بإتمام الأركان والحرص على الواجبات وتحصيل السنن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. السنة أيها الإخوة نحرص عليها لا نزهد فيها، إذا كان في مشقة إذا كان في إشكال نعم، لكن إذا ما في مشقة إذا كان إخوة الأمر متيسر لماذا نزهد في السنن، ولماذا نزهد بما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا نحرم أنفسنا بركة السنة في حج بيت الله الحرام؟
ويحسن الطوية بأن يتبرأ من الرياء والسمعة ولا يقصد التجارة والنزهة.
سبحان الله،
فقد روي في خبر من أهل البيت إذا كان آخر الزمان خرج للحج أصناف أربعة سلاطينهم للنزهة.
سبحان الله، يعني شو يعني النزهة إخواننا؟ يعني هو الآن مشغول هون بأعباء الدنيا ومشاغل الدنيا وكذا، بيطلع على الحج بيغير جو، ما راح إخواننا إلى دولة أوروبية ولا راح لكذا إلى معاصي، وإنما غير جوين بمكة والمدينة. سبحان الله، في ناس هيك؟ نعم في ناس هيك يا إخواننا، في ناس بيطلعوا على الحج ربما يحرصون كل سنة على الخروج إلى الحج، لكن هم بعيدون كل البعد عن أذواق الحج ومعاني الحج. يعني الذين يحرصون على الحج ويعرفون قيمته وقدره والله على العين والرأس، لكن نحن إخوان نعتب على أنفسنا عندما نحرص على الحج. إنسان ربما يقصر في صلاته بيحرص على الحج كل سنة، إنسان إخوانا ربما أموره المالية فيها إشكال يحرص على الحج كل سنة، بيطلع على الحج إخوانا ربما هناك علاقات اجتماعية ويعني يؤدي المناسك بالحد الأدنى، في بعض الناس هيك يؤدي المناسك بالحد الأدنى وذهابه إلى الحرم بالحد الأدنى، وسبحان الله كل أموره علاقات اجتماعية، ربما أمور مالية، ربما زيارات لهون ولهون وكذا، لكن الحج لا يأخذ قيمته وقدره ومكانته من عقله ونفسه وقلبه وسلوكه ووقته وجهده، فتراه ربما يعني يقول لك أنا كل سنة بطلع، نعم، والآن بطلع بينسر أخوان روحات وجيات وأعداد وسهرات وكذا، هذا لا مانع منه، لكن بعد أن تأخذ حظك الوافر من عبادة الحج في ظاهرك وباطنك.
وأغنياؤهم للتجارة.
استغفر الله وأتوب إليه، يطلع الإنسان على الحج للتجارة، يعني يطلع أخواني العمل، نعم، بيشتغل وكذا وبالنهاية حج، نعم، دين ودنيا. نحن نقول له لا مانع في ذلك، لكن على أن تجعل غايتك الأولى هي الحج. غايتك الأولى هي الحج.
وفقراؤهم للمسألة،
والعياذ بالله، الفقراء يذهبون إلى الحج للسؤال من مين؟ من الخلق. سيدنا عبد الله بن عمر رأى رجلا في عرفات يسأل الناس، قال له: عجبا لك، في مثل هذا اليوم تسأل غير الله؟ في مثل هذا اليوم تسأل غير الله؟ تطلب من الناس وأنت في أرض عرفات وأنت في بيت الله الحرام؟
وقراؤهم للسمعة،
سبحان الله.
رواه الخطيب من حديث أنس. وقال علماؤنا: من أتى بعبادة لغرض دنيوي بحيث لو فقد تركها فليست بعبادة،
بحيث لو يعني فقدت هذه الغاية الدنيوية لترك الحج، لترك الحج. يقول لك أنا طالع أني لهذا الأمر الدنيوي وبدي حج، طيب إذا ما تيسر الأمر الدنيوي قال ما بطلع على الحج. إذا السفر لإيش طالع أنت؟ للدنيا مو للدين. نعم.
فليست بعبادة بل معصية، وإن وجد عليها باعث الدين والدنيا فإن كان باعث الدنيا أقوى أو هما متساويان فهي باطلة، وإن كان باعث الدين أقوى فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وجماعة إلى أنها صحيحة وهو الأظهر.
والحقيقة أخوانا أن الإنسان يأخذ دائما نصيبه من الحج على قدر صدقه وإخلاصه وتوجهه إلى الله في الحج. يعني الناس في الطواف كلهم بعمل واحد، في الصورة مثل بعضهم، لكن في القلوب هم متمايزون كثيرا، بعضهم في أعلى الدرجات وبعضهم في أدنى الدرجات. كذلك في أرض عرفات الناس متفاوتون، هناك أناس إخواننا يرقون إلى أعلى المراتب، وهناك يأخذون قدرا محدودا من نفحات عرفات، وذلك تبعا لصدقهم وإخلاصهم وحسن توجههم، وبعد كل ذلك من خلال معرفتهم بقدر الحج وفهمهم لمقاصد الحج ولما يحرصون عليه من آداب ظاهرة وباطنة مع الله ومع خلق الله تبارك وتعالى.
وهو الأظهر بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تبتغوا عطاء ورزقا منه، يريد الربح بالتجارة على ما ذكره البيضاوي وغيره. ثم من حقه أن يعجله بعد الاستطاعة، ففي التأخير آفات مانعة عن الطاعة.
يعني الإنسان بمجرد ما ملك الزاد والراحلة وكان مستطيعا للحج ينبغي عليه أن يسارع إلى الحج، ينبغي عليه أن يسارع إلى الحج، لا يؤجل إن والله السنة أنا مالي فاضي والسنة عندي مشاغل وعندي مشاريع جديدة وعندي أعمال وكذا كذا، لا، وإنما ينبغي علينا أن نسارع للحج المفروض عندما نستطيع ذلك، ونخاف على أنفسنا أن نموت بلا حج. ومن مات إخوانا وهو معرض عن الحج يؤخره زهدا فيه يخشى عليه سوء الخاتمة.
على أن المسألة خلافية في أن الفرضية على التراخي أو فورية.
نعم.
ففي الفورية إذا أخره عن أول سني الإمكان سقطت عدالته وعد من الفساق إلى أن يحج.
ليه؟ لأنه أخر الحج بعد استطاعته، هذا على القول أن الحج على الفور.
ثم لو حج في آخر عمره سقط عنه إجماعا وارتفع إثمه اتفاقا، وإن مات قبل الحج لقي الله عاصيا بترك حجه وكان الحج في ذمته عندنا فيجب عليه وصيته، وعند الشافعي في تركته فيحج عنه وإن لم يوصي به كسائر ديونه، ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد وفي حقه ورد وعيد أكيد. منه قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، حيث وضع من كفر موضع من لم يحج، ووضع العالمين موضع عنه للمبالغة عن غنائه سبحانه واستغنائه عن ترك الحج.
يعني السياق يقتضي ومن كفر فإن الله غني عنه. ربي ما قال عنه شو قال؟ عن العالمين، يعني عن الحاج وعن غير الحاج،
لأن منفعته راجعة إلى عباده وإمائه. وقد ورد: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا.
أسأل الله العافية.
رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة مرفوعا. وقيل في تفسير قوله تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إنه طريق مكة، يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس من الوصول إليها.
يعني جاء وقت الحج وهذا الإنسان مستطيع يرغب في الحج، وإذا به الشيطان يذكره العمل السناشي، والآن عندك مشاريع ممكن تخسر، ممكن تفشل، أولادك الصغار من لهم، زوجتك، بيتك، وطنك، كذا كذا، ويؤخر الحج المفروض، ويؤخر الحج المفروض. نعم، وهذا أخواننا حقيقة من أغرب ما نسمعه، إنسان يقدم أمور الدنيا على أمور الحج. طب أين شوقك إلى بيت الله الحرام؟ أين شوقك إلى عبوديتك لله عز وجل؟ هذا الأمر أخواننا يعني يكرم الله به الصالحين في حج النفل، فكيف لا نملك نحن شيئا من ذلك في حج الفرض؟
إنه طريق مكة يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس من الوصول إليها. وقال عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين: لقد هممت أن أكتب إلى الولاة في الأمصار أن تضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا.
ليه؟ لأنه إن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا.
وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وطاووس ومجاهد: لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه.
لطيف.
وبعضهم: كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصلي عليه. وكان ابن عباس يقول: من مات ولم يزكي ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا.
رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
وقرأ قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكذا ورد عنه أيضا في قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.